من دعاه.
قصة الأندلس.
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. ما زلنا في الاندلس، ما زلنا مع عبد الرحمن الاوسط. عبد الرحمن الاوسط ده اللي نقل تاريخ حضاره كبيره من الجمال والفنون لاوروبا كلها. تاريخ الجمال، تاريخ الفن في اوروبا ابتدى من هنا، من عبد الرحمن الاوسط. عبد الرحمن الاوسط امبارح انا اتكلمت على قيم الجمال وإزاي إن مفاهيم الإحساس وتذوق الجمال نقلها، لكن الحقيقة النهاردة أنا بتنقل معاكم نقلة تانية، عبد الرحمن الأوسط والفنون. الراجل ده شجع الفن بشكل غير عادي، يعني اتنقل الفن في العالم. مش امبارح أنا قلت لكم اتنقل الجمال في أوروبا بسبب عبد الرحمن الأوسط، النهاردة اتنقل الفن. بس عندنا مشكلة، المشكلة هي عبد الرحمن الأوسط ده راجل متدين جدا، ده راجل خاتم القرآن، ده راجل بيصلي في المسجد أول بأول، ده راجل يعني عابد حافظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماله ومال الفن؟ الإسلام دين واقعي بيتعامل مع الإنسان كله على بعضه، جسد وروح، عقل ووجدان، كله على بعضه، وبيغذي كل احتياجات الإنسان. وانت لما تبص على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان هو قدر الفن وقدر الفنانين جدا. يعني زهير بن أبي أمية اللي هو الشاعر الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه لقصيدته بانت سعاد، والقصيدة دي زهير كان كتبها قبل ما يبقى الإسلام، يعني مش قصيدة دينية، والنبي سمعها منه، والنبي لما استقبله سلم عليه وقالوا له يا رسول الله زهير، قال الشاعر، انت الشاعر؟ هو زهير بيقول فما فرحت بشيء قدر فرحي ان النبي ناداني بالشاعر. شوف تقدير النبي للشعراء ايه. انتوا ناسيين ان النبي دخل المدينة، النبي داخل المدينة مهاجر من مكة للمدينة بأغنية طلع البدر علينا، والأنصار استقبلوه بيها، وهو ما قال لهمش ازاي تستقبلوني كده، بالعكس رحب بيهم وفرح بيهم. انتوا ناسيين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لحسان بن ثابت، قول يا حسان الشعر وروح القدس يؤيدك، جبريل معاك. تخيلوا، النبي ما قالهاش لخالد بن الوليد روح القدس يؤيدك، لكن حسان بن ثابت وهو بيواجه قريش بشعره قال له روح القدس يؤيدك. النبي لما يقول إن من الشعر لحكمة، عايز إيه تقدير للفن؟ يا جماعة الفن في الإسلام مقدر جدا، واللي يقول إن الإسلام ضد الفن يبقى غير صحيح. بس الإسلام عايز الفن في شرط، اللي يرتقي بالنفس والروح، يعلى بالإنسان لأعلى. لما الفن يكون إسفاف ويكون بيفسد البني آدم ما يبقاش اسمه فن. إحنا مش ضد الفن، إحنا ضد اللي يضيع البني آدم، يفسد، يضيع همته. فدي النقطة اللي عبد الرحمن الأوسط انطلق منها، هو فعلا عايز فن، وهو مؤمن كرجل متدين إن الفن هيفيد الأمة وهيفيد المسلمين في الأندلس. وبدأ عبد الرحمن الأوسط يرحب بالفنانين، بل يشجع الفنانين ان هم يجوا الاندلس حتى لو جايين من بلاد اخرى من العالم الاسلامي. وبقت الاندلس مجمع الفنون، ومعاهد الفنون تفتح في الاندلس، وبقت الاندلس اللي انا بصور يعني في جانب منها من عند منطقه رائعه اسمها جنه العريف، بقت اماكن منها كتير هي عباره عن معاهد للفنانين، للالتقاء بالفنانين. لكن الحقيقه في فنان معين نقل الأندلس ونقل الفن في العالم وفي أوروبا نقلات غير عادية. والفنان ده حظه الحلو إنه قابل عبد الرحمن الأوسط. تعالوا نروح مع بعض نشوف الفنان ده عمل إيه. وظهر شخص غير عادي، فنان غير عادي، أكبر موسيقي في العالم. مين الشخصية دي؟ وعلى فكرة الشخصية دي في أوروبا في عالم الموسيقى والغناء شخصية عالمية، وهو مسلم، اسمه زرياب. بس الحقيقة ده مش اسمه، ده اسمه الشهرة، اسمه الحقيقي أبو الحسن بن علي بن نافع. سنة 822 ميلادية الراجل ده، هو من أصل كردي، والراجل ده ظهر في بغداد يلحن ويغني، وكانت أغانيه القيمة الأساسية اللي فيها السمو بالنفس والروح، يعني عمال يرتقي بالإنسان. ده كان في وقت هارون الرشيد، وبدأ الراجل دون هو تلميذ لمغني وملحن تاني اسمه إسحاق الموصلي، لكن بدأ التلميذ يتفوق على أستاذه تفوق رهيب، وبدأ هارون الرشيد ينبهر بالشاب دون زرياب. هو ليه متسمي زرياب؟ زرياب يعني الطائر الأسمر الجميل اللي صوته حلو، يعني حاجة كده زي العندليب الأسمر. زرياب دون موهبته في إيه؟ موهبته إنه ملحن جبار غير طبيعي، وموهبته انه مغني غير عادي، ويحفظ الالاف من الاشعار، فمتكامل الموهبه. لكن اسحاق الموصلي استاذه بدا يغار منه، فبدا يدبر له المكائد عشان يتقبض عليه، فهرب. وهيروح فين؟ قام واخد بعضه طالع على تونس، لكن عرف ان هو لو فضل في افريقيا هارون الرشيد ممكن تحت سيطرته، فخاف، فقرر يروح للاندلس. فقام كاتب جواب لعبد الرحمن الاوسط، وبعته مع رسول يسلمه لعبد الرحمن الأوسط، وهو الرسول خد الجواب ورايح لعبد الرحمن الأوسط. وبعد كده هو ركب مركب، استخبى وخد مركب تدخله من المغرب إلى أسبانيا، نزل الأندلس، عرف أن الرسول اللي كان معاه الرسالة مات، ففكر يرجع على أفريقيا تاني. لكن وهو في اللحظة دي كان عبد الرحمن الأوسط عرف بوجوده، فعبد الرحمن الأوسط اللي بعت له أنا عايزك ضروري. عبد الرحمن الأوسط العالم التقي الورع الخليفة المؤمن حافظ القرآن مهتم بالفن، فجاب زرياب وقال له غني، خلينا اسمع بتقول ايه، هتفسد الناس في الأندلس ولا هتغني غناء يرتقي بالنفس والروح؟ وغنى زرياب، فانبهر عبد الرحمن الأوسط، احنا محتاجين ده، فاداله مرتب شهري وقال له انت عايز ايه؟ فقال له أنا عايز أنشئ معهد أعلم الناس الموسيقى. فكان أول معهد للموسيقى في العالم. يعني إيه معهد موسيقى؟ أوروبا يعني إيه معهد موسيقي؟ الراجل ده هو اللي عمل حاجة سمعناها بعد كده اسمها الموشحات الأندلسية. كلمة الموشحات الأندلسية أول واحد طلعها زرياب، وعمل مقامات في الغنى ما كانش حد يعرفها قبل كده، وطور العود اللي الناس بتضرب عليه كان بأربع أوتار خلاه بخمس أوتار، والريشة اللي بتستخدم استخدم ريشة من جناح النسر فبقت أقوى، وهو أول واحد عمل فرقة الأوركسترا، إن يبقى فيه مجموعة من الناس بتغني. ايه ده، هي الحاجات دي مش اوروبا اللي عاملاها؟ لا، ده المسلمين اللي عملوها. فعبد الرحمن الاوسط بقى بدا يبعته لحكام اوروبا، وبقى سفير للثقافه العربيه والاسلاميه، وبقى موسيقار كبير، اكبر موسيقار في اوروبا، واول موسيقار في اوروبا كان زرياب. مين اول واحد عمل بيوت الازياء؟ مش الطليان ولا الفرنسيين، اول واحد عمل فكره بيت ازياء زرياب. وبدا يقول ايه لبس الشتاء وايه لبس الصيف، وانهي ملابس وانهي اقطان وانهي حاجات تتلبس هنا وانهي حاجات تتلبس هنا. ايه ده، يعني فكره البيوت الازياء العالميه اللي اخترعها المسلمين، تخيلوا. لا، ده زرياب عمل حاجه ثالثه، حاجه اخطر. ايه هي؟ لو رحت اي مطعم وفتحت المنيو بتاع الاكل ولقيت تبدا تشرب الشوربه وبعدين المقبلات وبعدين الوجبه الرئيسيه وبعدين الحلو، مين اللي عمل فكره المنيو؟ مين عمل اصلا المنيو؟ زرياب هو اللي اخترع الفكرة دي. زرياب هو اللي عمل بيوت الأزياء، زرياب هو اللي عمل فكرة تاكل ايه وايه الطعام الصحي، وبقت ملكة انجلترا تقول قولولي زرياب بيوصف الأكلات ازاي، لأنه عمل كتاب اسمه الطبخ الأندلسي. فبقى أستاذ في الطعام وفنون الطعام وأدب الطعام، وبقى أستاذ في فن الأزياء، وبقى أستاذ في فن المزيكا. الرجل العبقري ده فعينه عبد الرحمن الأوسط سفير للفنون لأوروبا والعالم كله. ايه رأيكم في جودة وفن المسلمين، وقد ايه فضلنا على العالم كبير؟ لما أقول عبد الرحمن الأوسط عمل إيه في تاريخ الفن في أوروبا، هقول إن عبد الرحمن الأوسط ده عبقريته إن هو شاف إن الفن وسيلة للتعايش. الناس ساعات كتير بتنظر للفن على إنه يعني حاجة كده للطرف. الفن تربية للوجدان، والفن تربية للروح، والفن غذاء للروح. بس الفن حاجة تانية كمان مهمة جدا، الفن استخدمه عبد الرحمن الأوسط وسيلة لتقريب الشعوب. فبدأ يعمل إيه؟ بدأ يعمل معاهد للزخرفة، الزخرفة الإسلامية العربية، وبدأ يعمل معاهد للخط العربي، معاهد. على فكرة اللي احنا بنصور فيه دوان قصر الحمرة مش هو عبد الرحمن الأوسط اللي عامله، بس ده من نتائجه، لأن من كتر ما بدأت المعاهد وبدأت تخرج فنانين وبدأت تخرج خطاطين وبدأت تخرج رسامين، ويركز على الفن يركز على الفن يركز على الفن، وعمل حاجة الزخارف الإسلامية بعد عبد الرحمن الأوسط. يعني أنا هتجول معاكم الآن في قصر الحمرة، إيه الزخارف دي وإيه الكلام اللي مكتوب عليها دي؟ وبعدين هو كمان من كتر ما هو مهتم بالفن مهتم بالشعر، عشان يهتم بالشعر أكتر وأكتر بدأ يخلي الشعراء يسجلوا قصائدهم على الجدران بخط عربي بزخرفة. يعني جمع ثلاث فنون مع بعض جوه قصر الحمرة. قصر الحمرة اللي احنا فيه ده يا جماعة 30 فدان، انت متخيل 30 فدان مرسوم عليه زخارف وخط عربي وآيات قرآنية وأشعار، يعني جمع كل ألوان الفنون اللي فيها الزخرفة في مكان واحد. 30 فدان، تخيل كمية الفنانين والحرفيين اللي اشتغلوا فيها، حاجة رائعة، حاجة مبهرة، حاجة مش موجودة قبل كده في إبداع الفنون. لا، وعمل حاجة أكتر من كده، عمل حاجة اسمها فن معاملة المرأة، وعمل مدرسة في فن معاملة المرأة، وبعدين طلب من المرأة ان المرأة هي اللي تبقى المسؤولة عن الخط العربي. يعني الزخارف اللي هتشوفوها الآن في قصر الحمرة وراها ستات، لان بدأت الستات تتعلم الخط العربي، وبعدين بدأ الديوان اللي يسجل ويكتب في الديوان هم النساء. يعني مين الكاتبة بتاعة السلطان؟ لبنى وعائشة، اسمهم كده فعلا، وقلم، ثلاث ستات مشهورين هم اللي كانوا الخطاطات. فعمل فنون مذهلة وعمل نقلات مذهلة. ولو تجولتوا معايا بتتفرجوا على الزخارف والأشعار والقرآن، وكل ده حطه كل الفن ده تحت مظلة إسلامية جميلة، شعار محطوط في كل حتة في القصر: لا غالب إلا الله. وعايز بعد كده نوظف كل دون للعلاقات الجميلة مع الشعوب. ازاي نوظف كل ده للعلاقات الجميلة مع الشعوب؟ بدأ يعمل قاعة كبيرة اسمها قاعة السفراء، وقاعة السفراء دي يدعي ليها سفراء العالم علشان يتفرجوا على الفن الإسلامي. فبقى الفنانين العالميين عايزين يجوا قصور المسلمين ويجوا قصر الحمرة. تخيلوا ان كبار فنانين أوروبا بيقول انا استلهمت موهبتي الفنية من قصر الحمراء اللي احنا فيه دلوقتي. وشوف الجمال، يعني شوف الفن مع الجمال، زخارف مع استخدام المية والزرع، مع أشعار محطوطة على الجدران، مع كل دون لا غالب إلا الله محطوطة في كل حتة، ختم في كل مكان، وفوق كل دون تعالوا يا سفراء وتعالوا يا فنانين تعرفوا على حضارتنا. فعمل تعايش، وبقت حضارة المسلمين بتتنقل لأوروبا من خلال الفن والثقافة. يا ريت نتعلم الحاجات دي. قصر الحمرة اللي احنا فيه إبداع فني رائع على 30 فدان، اتبنت الحمرة وجيه العالم كله يتفرج زي ما انتوا شايفين ويتعلم. يا سلام يا مسلمين، والله يا مسلمين كنتوا حاجة عظيمة، والله عيب علينا ما نحن فيه الآن. إزاي الفن وإزاي الجمال يخدموا الإسلام والحضارة؟ يا ريت نفهم ونتعلم. لكن الحقيقة عبد الرحمن الأوسط كان راجل متوازن جدا، عبقري. هو عنده أمة منتجة، وهو حرك في الأمة حب الجمال وحب الفن، والفن بدأ يتحرك. لكن ده من غير شعب مثقف، من غير أمة مثقفة، من غير أمة بتقرأ، تبقى مشكلة. يعني أنت عندك الجانب الفني والجانب الجمالي، لكن أمة ما بتحبش تقرأ، يطلع عقولها فاضية ويبدأ تبقى هايفة. عبد الرحمن الأوسط بدأ عايز زي ما حرك الأمة للفن وزي ما حرك الأمة للجمال، عايز يحرك الأمة لحب الثقافة، حب القراية. وقال كلمة شهيرة رائعة جدا: أمة بلا قراءة، بلا ثقافة، أمة بلا ملامح. تخيل لما تبص في المراية ما تلاقيش لنفسك ملامح، يعني ما فيش عينين ولا وبدأ ينشر الحكاية دي وبدأ بنفسه. فبدأ بنفسه إزاي؟ أم عامل دار للكتابة وللكتب ويجيب الخطاطين والكتاب يكتبوا فيها جوه القصر بتاعه، يستضيفهم جوه القصر بتاعه. ولذلك أنا بصور في قصر الحمراء خدوها منه الأندلسيين بعد كده، كل اللي ورايا دي كان اسمها دار الكتبة، يقعدوا يكتبوا المخطوطات فيها ويكتبوا القرآن فيها ويكتبوا كل المنطقة اللي ورايا دي، غير بقى الجمال والقصور والفن، دار للكتبة ففن وثقافة. وعمل مكتبة فيها 400,000 مجلد، انت متخيل؟ وكان لما يجي يسافر علشان ينشر الثقافة بين الناس ويحسس الشعب والناس في الأندلس قد ايه القراية مهمة، يسافر ويقول احمل معي كتبي، فياخد معاه 30 جمل عليهم كتب. هو أكيد مش هيقرأ كل دون، بس بيبعت رسالة. إذا كان الناس في العصر الحديث قيمتهم في المجتمع معهم فلوس قد إيه وعربيتهم شكلها قد إيه، فكان عند عبد الرحمن الأوسط وكان عند المسلمين في الأندلس قيمة البني آدم مكتبتك حجمها قد إيه بسبب حركة التشجيع اللي تمت للثقافة والفنون. وبقى اللي عايز يتعلم من أوروبا، أوروبا طبعا كانت 95% أمية في ذلك الوقت، فانتشر حب المكتبات وبقى قيمة الناس في المجتمع المكتبة بتاعتك فيها كم كتاب. تخيل، تخيل المقاييس لما بتتغير بين الشعوب. يا ترى احنا دلوقتي قارن بقى بين ده وبين احنا بنقرا كم كتاب في السنة، مش في الشهر ولا في الاسبوع. ده وضع المسلمين. وتخيل، تخيل المكان اللي انا فيه وكمية الكتبة اللي كانوا موجودين هنا. يا جماعة ثقافة وفنون، احنا بعيد قوي 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 قوي، احنا بعيدنا قوي. يا سلام لما يطلع أمة عندها الفن ده، يا سلام لما يطلع أمها عندها الجمال ده، يا سلام لما يهتب بالكتاب ويتخلوا لهم مكان زي هنا في قصر الخلافة، يا سلام لما الخليفة يجي يسافر فياخد كتبه معاه عشان الناس تشوف، يا سلام لما يبقى قيمتك مش عربيتك إيه لكن مكتبتك حجمها قد إيه، بتقرأ كم كتاب في السنة. عايزين فنون إيه أكتر من كده؟ عايزين عز إيه أكتر من كده؟ إحنا بعدنا قوي يا جماعة. فوقوا يا فنانين يا أدباء يا شعراء يا مسلمين، ابدعوا شيء في الحضارة في الجمال في الفن، يمكن نقوم على رجلينا. أدي حضارتنا وأدي قيمتها وأدي تاريخنا. آه يا قلبي على المسلمين بعد ما كنا بالعظمة دي. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا من إلى رحمته المفر
استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى، فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز قوتك.
كل من دعاه
قصته.